أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 66 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الفصل 3، دلائل الرسالة. متى يجب الإيمان بالرسل؟ إذا ثبت لدينا بدليل قاطع أن واحدا من البشر رسول من عند الله، يبلغ ما أمره الله بتبليغه للناس، وجب علينا الإيمان به، ووجب علينا اتباعه والائتمار بأمره، والانتهاء عما نهى عنه في حدود شروط رسالته وشروط العمل به. فليس كل إنسان يدعي النبوة أو الرسالة نسلم له دعواه فيها حتى تتوافر فيه شروط صدقه، ونستطيع أن نستدل على صدق الرسول في دعواه النبوة والرسالة بواحد من أمور 4. جوهر الرسالة التي يحملها: الأمر الثاني، شخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه التي تتسم بسمات الكمال الإنساني. الأمر الثالث، إخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه تماما. الأمر الرابع، المعجزة التي يجريها الله على يديه المقترنة بالتحدي. وفيما يلي شرح لهذه الأمور 4. أولا، الاستدلال بجوهر الرسالة على صدق الرسول. إن أي إنسان ينظر بإمعان العاقل المنصف فيما جاء به مثلا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد، ومن بيان لأصول العبادات ونظم المعاملات ومناهج الأخلاق ومبادئ السياسة، ثم يراقب موافقتها لمصالح الناس وسعادتهم في شتى مطالب حياتهم، ويرى أن كل جزئية فيها موافقة للحق بلا ريب، فلا تهافت في نصوص دعوته، ولا ضعف في أصول شريعته ولا فروعها، علما بأن ما يأتي به أي إنسان بالغا ما بلغت فيه العبقرية أو أي جماعة في مؤتمر تشريعي بالغا ما بلغ بهم التجرد والإنصاف لا يخلو من شيء من الضعف والنقص والجهل والباطل والتهافت. إنه متى أمعن في جوهر هذه الرسالة بفهم وإنصاف، فسيجد أن مصباحا من المعرفة قد أضاء في قلبه، فيؤمن بلا تردد أن صاحب هذه الرسالة رسول من عند الله الحكيم العليم، الذي يحيط بكل شيء علما فلا يصدر عنه إلا الكمال المطلق. فجوهر رسالة محمد صلوات الله عليه وكمال أصولها وفروعها شاهد عظيم على صدق أنه رسول الله. ونستطيع من خلال طائفة من النصوص القرآنية أن نتلمس أن جوهر رسالة الرسول الكاملة شاهد ظاهر من شواهد صدق الرسول في دعواه الرسالة ومن هذه النصوص ما يلي: نادى الله الناس أن يؤمنوا بالرسول متحققين صدقه من خلال ملاحظتهم للحق الذي جاء به من عند ربهم، فقال تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثانيا، وجه الله بشدة إلى تدبر القرآن، لأن تدبره يهدي إلى أنه حق في كل جزئية من جزئياته، وهذا يدل على أنه من عند الله، لأنه لو كان من كلام الإنسان لاشتمل على اختلاف كثير ومفارقات ظاهرة بينه وبين الحق. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذا القرآن، كان ذلك دليلا على أنه رسول الله يبلغ عنه كلامه. فبعد أن قال الله لرسوله في سورة النساء: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وبعد أن جعل طاعة الرسول طاعة لله، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل بهذا على أن هذا القرآن شاهد من عند الله على صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بيّن الله صفة أولي الألباب الذين أعلنوا إيمانهم بالرسول الذي ناداهم إلى الإيمان والحق، وبادروا إلى ذلك مذ عرفوا أن جوهر الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حق لا مرية فيه. قال تعالى حكاية لقولهم في سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رابعا، أمر الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينادي الناس بأنه رسول الله إليهم جميعا، وأن يبين لهم أن جوهر رسالته إيمان بالله بالذي له ملك السماوات والأرض، والذي لا إله إلا هو، والذي يحيي ويميت. ثم التفت الله إلى الناس فأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، لافتا نظرهم إلى أن هذا الرسول، فرد مثلهم أن هذا الرسول فرد مثلهم، يؤمن هو أيضا بالرسالة التي يحملها إليهم فيؤمن بالله وكلماته، لذلك فعليهم أن يتبعوه ليهتدوا. وذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. خامسا، أمر الله رسوله محمدا أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة الحق التي هي سواء بين جوهر رسالته وجوهر رسالات موسى وعيسى وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال: الاستدلال بشخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه على صدقه. في هذا الفصل يبين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بسؤال: متى يجب الإيمان بالرسل؟ الرسول يدعو الناس إلى اتباع رسالته، ولكن لابد أن يقدم الأدلة والبراهين التي يثبت فيها أنه واحد من البشر أرسل الله إليه وأمره أن يبلغ الناس ما أعطاه الله عز وجل من الوحي. فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن واحدا من البشر أرسله الله عز وجل وأمره بتبليغ الناس، وجب علينا الإيمان به. وإذا وجب الإيمان وجب الامتثال، ووجب الائتمار والطاعة ضمن حدود تلك الرسالة وضمن شروط العمل بها. ليس كل إنسان يدعي أنه نبي من الأنبياء نقول له سمعنا وأطعنا، لا، لابد أن تتوافر فيه شروط. هذه الشروط لابد أن ننظر فيها الأمر تلو الأمر. الأمر الأول جوهر هذه الرسالة، ما تحمل، ماذا فيها. الأمر الثاني شخصية هذا الرسول، سلوكه، كماله، تطبيقه لهذه الرسالة. الأمر الثالث أن الله عز وجل أرسل رسلا تبشر بمن بعدهم، فيا ترى هذا الرسول الذي يدعي هذه الرسالة هو واحد ممن بين الرسل السابقون أنه سيرسل إلى هذه الأمة، وهل تنطبق الأوصاف عليه تماما أم لا. والأمر الأخير الفاصل، المعجزة التي يأتي بها هذا الرسول الكريم، فيا ترى هذه المعجزة التي تقترن بالتحدي هل هي تؤيده أم هي تخالفه. فمثلا كل المعجزات أيدت الرسل، بينما عندما أراد مسيلمة الكذاب كان من يدعي أنه يفعل معه المعجزة يقول له إنك كذاب. ولذلك كانت الأمور التي بين يديه تكذبه قبل أن تصدقه. ونبدأ اليوم بالاستدلال بجوهر الرسالة. هذه الرسالة العظيمة التي دعا إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك بيّن لنا أصول العبادات، فكان أول عابد لله عز وجل. نظم لنا المعاملات بيننا وبين إخواننا، بين الرجل وزوجه، بين الحاكم والمحكوم، بين الجار وجاره، بين الإمام والمأموم. نظم لنا مناهج الأخلاق، نظم لنا مناهج السياسة وكيف يعامل بعضنا بعضا. ثم بعد ذلك في كل هذه الرسالة لا تراها إلا تخدم من الصغير إلى الكبير، تنصف المظلوم من الظالم، تحقق السعادة في كل مطالب الحياة، كل جزئية من جزئياتها توافق الحق، لا يوجد فيها شيء يمكن أن تعترض عليه، لا يوجد ضعف في أصول الشريعة ولا فروعها. نعم، مهما بلغت عظمة الإنسان، عندما يريد أن يفعل مؤتمرا معينا في بلد من البلاد وينظمون لهذا المؤتمر، فيقولون بعد هذا المؤتمر: نجحنا في كذا وكذا وفشلنا في كذا وكذا. أما هذا الأمر العظيم وهذه الدعوة التي نجحت في كل شيء، وخلت من الضعف، وخلت من النقص، خلت من التهافت والباطل والجهل، لذلك نمعن فيها بفهم وبإنصاف. عند ذلك نجد أن مصباحا من المعرفة وسراجا منيرا ضاء في قلب كل إنسان دخل إليها، ولذلك تجد أن صاحب هذه الرسالة إنه بالحق رسول من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه قد أحاط بكل شيء علما، فلا يصدر عنه إلا الكمال المطلق، لأن الله علمه، ولأن الله اصطفاه، ولأن الله عز وجل وضعه في هذا في المكان الذي يدعو إلى الله على بصيرة وعلى هدى. من خلال هذه الرسالة ومن خلال التأمل في أصولها وفروعها، نجد هنالك شواهد كثيرة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتلمس شيئا من كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى نادى الناس جميعا أن يؤمنوا بهذا الرسول، وقد تحققوا من خلال ملاحظتهم للحق الذي جاء به أنه من عند الله. فقال تعالى في سورة النساء في الآية الرابعة، في سورة النساء وهي السورة الرابعة في كتاب الله عز وجل ترتيبا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. خطاب من الله إلى البشرية أن يؤمنوا برسول الله، لأنه جاء بالحق من عند الله، إنه لم يأتي بالباطل، إنه جاء بالسعادة، وإنه جاء من أجل أن يخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فإن الإيمان بهذا الرسول هو الخيرية لهذه الأمة، لكن في المقابل إن كفر الناس فالله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، هو مالك لها متصرف بها. فلو أن أولكم كما قال عليه الصلاة والسلام وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك، أي من ملك الله، أي شيء على الإطلاق، وكان الله عليما حكيما. لذلك دعوة عظيمة إلى الإيمان وإلى الخيرية من الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كأن الله يقول: إنني أنزلت إليه الكتاب. وهذا الكتاب الذي بين يديه هو المعجزة الخالدة، لا تنظروا إليه هكذا سطحا، وإنما عليكم أن تتدبروا هذا القرآن، أن تأخذوا كل جزئية من جزئياته، كل آية من آياته، كل فكرة من فكره، كل أمر من أموره، كل نهي من نواهيه، كل خلق من الأخلاق التي يدعو إليها، ثم تقارنوا فيه ما بين الحق والباطل، ما بين الكفر وما بين الإيمان، ما بين الصدق وما بين الكذب، ما بين تأييد الله وتأييد الشيطان، هنالك فرق كبير. لذلك كان في كتاب الله أن الله شهد لرسوله، قال: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. عندما تعلم هذا فما عليك إلا أن تتدبر قراءة القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقرأ مؤلفا كبيرا هذب ودقق من جماعة كثيرة، فإنك ترى بعد التدقيق فيه أن أوله يختلف عن آخره، وأن المؤلف أراد شيئا في أوله فتوسع في شيء في آخره. لكن أن تجد كتابا محكما ككتاب الله عز وجل بالحرف والحكم والعلم والحفظ وعدم الاختلاف فيه ما بين الناس، وتمكين الله عز وجل لأن يحفظه الذكور والإناث، الصغار والكبار، العرب والعجم، عندما تتدبر هذا القرآن تجد فيه خلافا لكل كتاب بين يديك إنه كلام الله. والفرق هذا بين كلام الله وكلام البشر، بين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبين من ينظر للناس ولا يعمل بنظرية. إذن هنالك فرق كبير، فتستدل من خلال آيات الله عز وجل التي كان يقرأها المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يذهب إلى قوم من الأقوام ويقول إني رسول الله إليكم، فيفتتح آيات من كتاب الله عز وجل ويقرأها عليهم، وكفى بذلك دعوة إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بكتاب الله وإلى الإيمان بالإسلام. فهذا كله دليل حق وصدق وشاهد من عند الله على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل دعا أصحاب العقول أولي الألباب، دعاهم عندما أعلن لهم أن يؤمنوا بالله الذي ناداهم إلى الإيمان، ناداهم إلى الحق، طلب منهم أن يتعرفوا على جوهر هذه الرسالة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عندما سمع هؤلاء وعلموا تماما من خلال عقولهم وأفئدتهم وتجربتهم عندما قرأوا القرآن واستجابوا لدعوة الإيمان، قالوا جميعا بلسان واحد: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي أصحاب العقول من حوله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينادي الناس جميعا من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب. لم تكن دعوته قاصرة على مكة أو المدينة أو الجزيرة العربية أو العرب، بل كانت عالمية لكل الناس جميعا. وبين لهم جوهر رسالته وأرسل الرسل، فما إن كان في المدينة المنورة حتى حملت رسله الكتب إلى الأقوام وإلى الرؤساء والأمراء والأكاسرة والقياصرة في ذلك الوقت، فلم يترك جهة من الجهات إلا وأرسل رسولا من الرسل يبين هذا الرسول لكل من ذهب إليه أن يؤمن بهذا النبي الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى. يؤمن من خلاله بالله الذي له ملك السماوات والأرض، بالله الذي لا إله إلا هو، الذي يحيي ويميت، الذي يوجد ويعدم، الذي على كل شيء قدير. لذلك طلب منهم أن يؤمنوا بالله، أن يؤمنوا برسول الله، أن يؤمنوا بكتاب الله، أن يؤمنوا بهذه الرسالة وهذا الهدي، وأن يكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك رد بعضهم فآمن واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم الآخر ربما توقف، لم يرد الله سبحانه وتعالى هدايته. فقال الله عز وجل عن هذا الأمر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هنالك أقوام آمنوا بالرسل السابقة، آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى، آمنوا بكل الأنبياء والرسل، وهنالك بعضهم ما زال على وجه الأرض. فأمر الله رسوله محمد أن يدعو أصحاب أهل الكتاب وخاصة اليهود والنصارى إلى جوهر هذه الرسالة، وأنها تحمل نفس الجوهر التي حملته رسالة موسى ورسالة عيسى ورسالة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبيّن أنهم يدعون إلى شيء واحد. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عندما رأينا هذا واستدلنا بجوهر الرسالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إننا بعد ذلك نأخذ ونستدل بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى، وهذه الأخلاق التي يتصف بها. فعندما ننظر إلى هذه الشخصية من خلال المعاملة التي تعاملها مع زوجته خديجة، تعاملها مع أبي بكر الصديق، وصفها مثلا قادته كخالد بن الوليد إلى أقوام ذهب إليهم، كيف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه على الصفا، كيف دعا الشخصيات العالمية من الأمراء والملوك، وكيف كان كل واحد يستجيب لهذا الأمر، هذا كله يدعونا إلى هذه الشهادة العظيمة التي سنتكلم عنها في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا موعدنا مع الاستدلال بشخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه على صدقه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.